باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. باب صوم التطوع وما نهي عنه. إذن عقد هذا الباب لأمرين: للكلام على الصيام المشروع المستحب والصيام المنهي عنه، سواء كان على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. وإن كان تقدم صوم يوم الشك، لكنه قدمه لأجل مناسبة تقدم رمضان بيوم أو يومين، ومر بنا أن صوم يوم الشك من المنهي عنه وأن الصواب أنه على التحريم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، سئل ما ذكر السائل، لأن الحكم لا يختلف سواء كان رجلا أو امرأة، أعرابي أو أعجمي. سئل عن صوم يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمي يوم عرفة لأن الحجاج يكونوا في هذا اليوم في عرفة، فعرفة هي ركن الحج الأكبر، بمعنى لا يوجد ركن من أركان الحج يفوت الحج به إلا عرفة، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر، التكفير هو تغطية الشيء، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذر. فهنا المقصود هنا بالتكفير والله أعلم أي أنه يمحو الذنوب، فثواب الحاصل يكون سببا في تكفير الذنوب. وفيه فائدة أن الأعمال الصالحة بعضها يحط السيئات وبعضها يرفع الدرجات. إذن الأعمال الصالحة الأصل أن بعضها يحط السيئات وبعضها يرفع الدرجات وبعضها يحصل الأمران. في حديث المشي للمسجد كانت خطوتها إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذن الأعمال الصالحة تارة تحط السيئات وتارة ترفع الدرجات وتارة يجتمع فيها الأمران. يكفر السنة الماضية التي قبل يوم عرفة، والسنة الباقية التي تكون بعد عرفة. ولعلكم لا يخفى عليكم أن بداية العام الهجري وأن العام يبدأ كذا وينتهي كذا، كما تعلمون أنه بدأ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فقل دخلت سنة الآن وانتهت سنة وتوقيته كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. يكفر السنة الماضية والباقية. التكفير لأي شيء، هل هو للصغائر أو للكبائر؟ هذا محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أن التكفير عام للصغائر والكبائر، والقول الآخر في المسألة أن التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان رمضان لا يكفر إلا الصغائر فيوم عرفة والله أعلم من باب أولى، ولأن التوبة من الكبائر واجبة بالإجماع. ولو قيل أن بعض الأعمال كقيام ليلة القدر مثلا و صيام مثلا يوم عرفة، لو قيل أنها تكفر الكبائر لما وجبت التوبة، لأن هذا العمل الصالح يكفر فيمحو أثره. إذن التكفير محل خلاف بين العلم، والذي يترجح لأنه خاص بالصغائر دون الكبائر. وإذا لم يصادف هناك صغائر يرفع الله عز وجل به الدرجات، فربنا عز وجل لا يضيع عمل عامل. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، وفي السؤال للانتفاع بالعلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون ليعملوا. عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، وصامه موسى شكرا لله عز وجل حينما نجاه وقومه من فرعون، وصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يكفر السنة الماضية. إذا تلاحظون أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة الماضية التي ما قبلها، ما قبل عاشوراء، وعرفة يكفر سنتين. قالوا يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من أمته أصبح كفارة لسنة لسنتين، وموسى عليه السلام كفارة لسنة واحدة. وقوله يكفر السنة نفس الكلام، الأمر متعلق بالصغائر والله أعلم. يكفر السنة الماضية. وتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم قال عاشوراء، فصيام عاشوراء إذا أفرد من لوحده، يعني صام الشخص لوحده جائز من غير كراهة، لأن الحكمة من صيام يوم عاشوراء هي مخالفة أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، حتى أنه صلى الله عليه وسلم فرق شعره، ثم في نهاية الأمر خالفهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم كما في حديث أنس في مسلم: ما يريد هذا الرجل، قالوا هذا الرجل من شيء من أمرنا إلا خالفنا فيه. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنه يوم تصومه اليهود، متى قالوا ذلك؟ في آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم. قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، لأصومن التاسع مع العاشر، ولم يخالفهم صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في المخالفة أنها مستحبة، وصيام يوم التاسع مع العاشر من باب المخالفة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود اصبغوا فإنهم لا يصبغون، لو أن شخصا لم يغير الشيب هل نقول أنه آثم؟ لا، لأن الأصل في المخالفة الاستحباب، هذا الأصل فيها، إلا إذا دل دليل خاص على أنها واجبة كأفاء اللحية، ولا الأصل فيها الاستحباب، هذا الأصل في المخالفة. إذن إذا أفرد يوم عاشوراء بالصيام جاز، والمستحب أن يصوم معه اليوم التاسع. إذا ما صام اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، لأجل أي شيء؟ لأجل المخالفة. والمقصود أنه بالمخالفة مخالفة أهل الكتاب في صفة الصيام، ليس في أصل الصيام، لأن المخالفة نوعان: مخالفة في أصل الفعل، ومخالفة تكون في وصف الفعل. مثلا صبغ الشيب بغير السواد، هذا مخالفة في أصل الفعل، هم أصل لا يصبغون فنخالفهم فنصبغ. الصلاة مثلا في النعال مخالفة في أصل الفعل، هم أصل لا يصلون نحن نصلي بالنعال. تارة تكون المخالفة في وصف الفعل وليس في أصله، هم الآن يصومون يوم عاشوراء نحن نصوم، إذن وافقناهم في أصل الصيام، لكن خالفناهم في صفاته، فهم يصومون يوما واحد ونحن نصوم يومين. إذن هذا هي السنة. وردت السنة في أمرين: في الأفضل أن يصام يومين، بل يومان المبني المتو، وإن لم يتيسر فيصام يوم واحد اللي هو اليوم العاشر. أما قول بعض العلم، وإن كانوا من كانوا في الفضل، أن المراتب مراتب يوم عاشوراء ثلاث: أن يصوم ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده، ثم يصوم يومين، ثم يصوم يوم، قوله ثلاثة ليس عليه دليل. صوم يوما قبل يوما بعده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصح فهنا يقال هذا ليس بمشروع، إلا اللهم شخص من عادة الصيام من أجل أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذا ذكرتوني في مسألة أخرى أيضا، نرجع اليوم عرفة ويوم عاشورة. إلا شخص من عادته مثلا الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال أجمع بين أمرين، بين صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيضا هذه الأيام الفاضلة، تأتي مسألة التداخل في العبادات. أرجع إلى مسألة إذا صام يوم عاشوراء أو يوم عرفة، الأفضل أنه يجعلها صيام نفل، لكن لو قال أريد أن أقضي وأصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، هذا يحصل. إذن الآن صام يوم عاشوراء أو صام يوم عرفة بنية عاشوراء وعرفة وبنية القضاء، على من يشترط في شروط التداخل ألا تكون إحداهما على سبيل القضاء لا يصح عنده هذا، فعلى هذا تكون يعني ابن رجب رحمه الله تعالى حينما تكلم في القواعد لعل في القاعدة الثامنة عشرة ذكر وألا تكون إحداهما على سبيل القضاء أي مقضية، فعلى هذا لا يحصل التداخل. إذن على القول اشتراط أي من شروط التداخل في العبادات أن لا تكون إحداهما على سبيل القضاء لا يحصل التداخل، وعلى القول الآخر بأن المقصد أن هذا يوم فاضل يشرع صيامه، بمعنى أن هذا اليوم يكون مشغولا بالصيام سواء كان تطوعا أو كان واجبا، كتحية مثل المسجد وسنة الوضوء نحو ذلك، أنك لا تجلس إلا وقد صليت، فعلى هذا القول يحصل التداخل. سم يعني هذا قول في المسألة، لا هذا قول في المسألة أن اشتراط عدم القضاء ليس عليه دليل، والجمهور على خلافهم، يعني المشهور عند الحنابلة والجمهور على خلافهم أنه لو صامه بنية القضاء وبنية مثلا يوم عرفة أجزاه ذلك، حتى ما اختار هذا القول أيضا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. نعم لا، قد أكون ما وضحت لكم الصورة. شخص عليه قضاء، لنتكلم عن التداخل، شخص عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء من رمضان أدركه يوم عرفة أو أدركه عاشوراء، قال الآن علي يوم من رمضان أريد أن أصوم يوم عرفة بنية عرفة وبنية القضاء، أريد أن أصوم يوم عاشوراء بنية عاشوراء ونية القضاء، هل تحصل لي هذه الفضيلة أي أداء الواجب وتكفير ذنوب سنة أو سنتين؟ هذا الخلاف الذي أشرت إليه قبل قليل، إن كنت أنا موضحتكم الصورة فهذه الصورة. ما أذكر، الله يبارك فيك، وقفت عليه أنت فرق لماذا؟ أي. أما عرفها نعم الشيخ رحمه تعالى ينص على ذلك. إذن على هذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى والعهد على أبي الوليد يقول أن الشيخ رحمه الله يرى التداخل في عرفة لا عاشوراء. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين، يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، أي ولدت يوم الاثنين، وبعثت فيه أي بعثه الله عز وجل بالنبوة، وأنزل علي فيه أي أنزل علي فيه القرآن. إذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم شكرا لله، ففيه ثلاث أشياء: ولد وبعث وأنزل عليه. وهذا الحديث لا يسوغ أن يستدل به على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار إلى ولد فيه، لأن قاعدة عند أهل العلم أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بدعة، وهذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحتفل به صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل الصحابة رضي الله تعالى عنه، فنحن نقول نحتفل بيوم ولادته بأي شيء؟ بما ورد، وهو إذا وافق يوم اثنين يصام. هذا اللي احتفل به وهذا اللي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، مساك الله بالخير. يوم ولدته وبيته وانزل عليه فيه. الآن ذكر صيام يوم الاثنين، اللي هو يوم الاثنين. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، إذن من السنة صيام يوم الاثنين. نأتي إلى أيام الأسبوع، صيام أيام الأسبوع. الجمعة يكره إفراده، لا تخص ولا تخص يومها بصيام من سائر الأيام. هل صمت قبله يوم؟ قالت هل تصومين غدا؟ قالت لا، فأمرها بالفطر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذن يوم الجمعة يكره إفراده. نعم، لا صادق الكراهة في وليس التحريم. المكروه خلاف الأولى يقول له أفطر، لكن لو كان محرم هنا كان الأمر أقول أشد. يعني نأتي العلة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص؟ يعني هذه العلة هل المقصود به تعظيم هذا اليوم؟ فإذا قصد الشخص ما قصد التعظيم، إنما قصد أنه لا يجد إلا وقت فراغ هذه الجمعة، فلذلك الصواب قول جواز ذلك. فلذلك مثلا الشخص مثلا لو أراد أن يصوم قضاء يصوم لو أفرد الجمعة، لأنه لم يخصه إنما بأمر الشارع. فليظهر أن الأمر متعلق بتعظيم هذا اليوم بغير ما ورد النص، لذلك أيضا أنها أن تخص بقيام. فإذا كان قال لا أنا لا أجد لي فسحة ولا أستطيع أصوم إلا يوم الجمعة النافل، نقول صوم. إنما النهي عن مقصد التخصيص، لأنه يرى أن هذا اليوم فاضل فيصوم. لكن أيضا بمسألة أخرى، يعني عن اليوم عاشوراء وعن خواطر ترد، عاشوراء سنة في غير الحاج، أما الحاج فلا يسن له. عرف أحسنت، عرفة سنة في غير الحاج، أما الحاج فلا يسن له. في مسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه قدحا من حليب وهو واقف على راحلته فشرب، يعني شكوا هل هو صائم وليس بصائم، ولا شك أن الفطر أفضل. لماذا؟ لأن الشخص يتقوى على الدعاء في هذا اليوم الفاضل، وفيه أيضا فائدة، وهو إذا ما أمكن الجمع بين المصالح هنا ماذا به؟ يحصل أعلى المصلحتين، فالدعاء في عرفة خير الدعاء، والصيام أيضا فاضل، فهنا حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الفاضلين وأعلى المصلحتين، فالصيام مصلحة والدعاء والابتهال مصلحة، لكن الدعاء أفضل، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. نعم، هنا تقدم أعلى المصلحتين. نرجع إلى حديثنا، إلى الصيام. قل يوم الجمعة يكره، يوم السبت ورد النهي عن تخصيصه بالصيام ولا يصح، ورد أيضا الأمر بصيامه إذا كان مع الجمعة، إذا الأصل فيه الإباحة. يوم الأحد أيضا ورد الأمر بصيامه مع السبت ولا يصح، إذا الأصل فيه الإباحة. الاثنين كما مر بنا قبل قليل، الثلاثة أيضا لم يصح فيه لا أمر ولا نهي، الأربعة كذلك، الخميس. الصواب أن الأحاديث الواردة في يوم الخميس بمجموعها ثابتة، إذن صيام الخميس أيضا ثابت بمجموعه. إذن هذه خلاصة أيام الأسبوع. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد والاثنين من الشهر، ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لكنه لا يصح. إذن السبت لم يرد، لم يصح فيه لا نهي ولا أمر إلا إذا مع الجمعة. الأحد لم يصح فيه، الاثنين ثبت، الثلاثاء والأربعاء لم يصح فيه، الخميس ثبت، الجمعة ثبت النهي عنه. إذن اللي أمر أمر به الاثنين والخميس، ونهي عن الجمعة، والباقي الأصل فيه الإباحة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام، هنا من اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، من صام رمضان وفيه جواز تسمية رمضان، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تسمية رمضان، وليس من أسماء ربنا تبارك وتعالى رمضان، ثم أتبعه، هنا ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي يحصل بيوم العيد يصدق عليه أنه أتبعه، ثم أتبعه سواء صام متواليا أو مفرقا، ثم أتبعه ستا، أي صيام ستة أيام من شوال. قال: كان، أي هذا الفعل كان كصيام الدهر، أي في الأجر، لأن الشهر 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها، فستة أيام بمثابة بقية الدهر. وإذا هو هنا الآن يكون كصيام الدهر في الأجر، يعني في أصل الأجر، والله أعلم. قوله: صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، إذن ست من شوال كأنها راتبة لصيام رمضان، تكون كأنها راتبة بعدية. قال: أتبعه ستة من شوال. بعض الناس خصوصا النساء تقول: لو أردت أن أصوم ستة من شوال، انتهى شوال ولم أتمكن من الصيام، فهل أقدم صيام الست على صيام رمضان، على قضاء رمضان؟ مثلا على سبيل المثال، بعض النساء مثلا قد تحيض، بل بعض النساء قد مثلا يكون يصيبها نفاس أو نحو ذلك. يقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان. ولو سألنا السائل الذي أفطر مثلا يوم أو يومين أو أكثر أو أقل: هل أنت صمت رمضان؟ هل يطلق أو يقيد؟ يقيد أم لا؟ صمت رمضان إلا يوم أو إلا يومين، من ستقول: من صام رمضان؟ إذن لابد أولا أن نصوم رمضان، سنبدأ بالقضاء، ثم بعد ذلك يصدق علينا صومنا رمضان، ثم نتبع ستة من شوال. قد يقول قائل: ربما لو صام القضاء خرج شوال. قل: إذا القاعدة أن العبادة المؤقتة بوقت، إذا أخرها الشخص بعذر يؤديها متى زال العذر. إذن امرأة تقول: إذا قضيت صيامي، إذا قضيت صيام رمضان سوف يخرج شوال. نقول: الحمد لله، إذا خرج شوال صومي في ذي القاعدة، ولك أجر، الأجر الخاص. إذن لابد أن يقدم صيام الست، صيام رمضان القضاء، ثم بعد ذلك يصام شوال، والله أعلم. نعم، أكلمه بعذر. كيف يعني؟
يعني على سبيل المثال شخص
مرض، نعم،
كان عنده قضاء ومرض،
نعم،
ولا تركه شهر،
نعم، نعم. نرجع إلى أقول هل هذا يدخل مثلا في باب العبادة المؤقتة تقضى، أو أن هذه السنة فاتها موطنها محل اجتهاد، واللي يظهر لأنه يقضيها، أقول يقضيها، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الاعتكاف قضى صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، وحتى قد يمر بنا إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم قد يحمل كونه يصوم بعض الأحيان أيام متوالية أن يكون باب القضاء قضاء النفل إذا أخره. إذن إذا أخر الشخص صيام الست وخرج شوال بعذر أيضا يقضيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد هنا نكرة، والمقصود هنا بالعبودية العبودية الخاصة، لأن العبد هو الذي يصوم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما المقصود في سبيل الله؟ هل مقصود به هنا أي يصوم خالصا لوجه الله؟ هذا مقصود في سبيل الله، يعني نيته الدار الآخرة مخلصا، أهو المقصود في سبيل أي الجهاد في سبيل، يعني جاهد في سبيله وفي نفس الوقت صام. هذه أقول الشراح لهم قولان في المراد بقول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، واللي يظهر لنا المقصود في سبيل أي الجهاد في سبيله، لأن هذا الأصل إذا أطلق سبيل الله قصد به الجهاد، ولا يقصد به المقصود به الإخلاص. ولكن ليعلم أن الأمر متعلق بأي شيء بألا يؤثر على قوة المجاهد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أمر أصحابه أن يفطروا عليكم السلام، فالصيام مصلحة ومقاتلة الأعداء مصلحة، فإذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين تقدم المصلحة الكبرى أو أعلى المصلحتين وهي الجهاد في سبيل الله. باعد الله بذلك اليوم، باعد يدل الله لم على تكفير السيئات، يعني يباعد الشخص عن النار إذا لم يكن له سيئات. إذن كما مر بنا قبل قليل أن بعض الأعمال الصالحة قد تكفر السيئات وبعضها قد ترفع الدرجات. باعد بذلك الباهن والله علم السببية، أي بسبب ذلك، ذلك اليوم أي بسبب صيام ذلك اليوم عن وجهه النار. هنا ذكر الوجه أراد البعض وذكر البعض وأراد الكل، وجهه أن 70 خريفا، أيضا ذكر الخريف من ذكر البعض وإرادة الكل، لأن الخريف أحد الفصول الأربعة. إذن باعد وجهه أن 70 خريفا أي 70 سنة، وفيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وجه ذلك أن الصيام فيه مضاعف، وهذا يدل على فضله، وفيه أيضا فضل الصيام في سبيل الله حال الجهاد. لكن كما قلت قبل قليل ألا يؤثر على قوة المجاهد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يصوم حتى نقول لا يفطر أي لا يفطر والله أعلم هذا الشهر، أي سوف يصوم هذا الشهر كله، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل في أمور المسلمين ثم يؤخر ما اعتاده من صيام، إذا ينشغل بأمور المسلمين كجهاد أو غيره فيؤخر ما اعتاده من الصيام. وفي أيضا كما أسلفت قبل قليل تقديم أعلى المصلحتين، فالعناية بالمسلمين أمر مطلوب شرعا والصيام مطلوب لكن العناية أفضل. وفيه أيضا نستفيد من فائدة أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر على الشخص. النفع المسلمين متعدي والصيام خاص، فيقدم الاشتغال بأمور المسلمين. هذا هو والله أعلم سبب تأخيره صلى الله عليه وسلم للصيام. ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي لا يصوم هذا الشهر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. تقول ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. إذن أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان. بل روي عنها رضي الله تعالى عنها كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم بل كان يصومه كله. يحمل هنا والله أعلم الكل على الأغلب. بعض العلم قال سبب صيام شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر ما اعتاده من الصيام لانشغاله حتى يضيق عليه الوقت، فلذلك يصوم في شعبان ما اعتاده من الصيام. إذن توجيه بعض العلم صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان إنما هو بسبب تخير بعض الصيام الذي اعتاده لانشغاله بأمور المسلمين. وإلا وظاهر حديثة وما رأيت في شأن أكثر منه صياما في شعبان أنه حتى أكثر من شهر الله المحرم، أكثر من شهر الله المحرم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن فيه استحباب صيام شعبان. وفيه أيضا أن ما سيمر بنا أن حديث إذا انتصف شعبان لا تصوم لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، وإذا صام أغلب شعبان سوف يصوم بعد انتصاف شهر شعبان. إلا على قول من يرى أن إذا خالف القول الفعل فيحمل خصوصية، نقول لا الأصل عدم الخصوصية. بعض العلماء يرى أن إذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله يحمل على خصوصية، نقول لا الأصل عدم الخصوصية. والصواب أن الحديث لا يصح كما سيمر بنا إن شاء الله. هذا الكلام على بعض صيام التطوع. واعلموا أن الله عز وجل خلق الناس متباينين في قدراتهم وفي رغبتهم للخير، فليحمل الواحد منا نفسه على ما اعتاده من خير أو ما تميل نفسه إليه من خير، وليحرص على النفع المتعدي. إذا كان الواحد منا بين خيارين، بين عبادة خاصة به كصلاة أو صيام أو نحو ذلك، أو عبادة ينتفع منها المسلمون، فالنفع المتعدي مقدم على النفع الخاص. وإياك أن تحمل نفسك على أمر لا تجد نفسك فيه. لماذا؟ لأنك تنقطع. فالمهم هو المداومة على العمل الصالح. فالله عز وجل خلق الناس متباينين. قد تجد شخص مثلا له في القيام لكن ليس له في الصيام، شخص له في الصيام لكن ليس له في طلب العلم، شخص ليس له في طلب العلم لكن ليس له في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. فانظر نفسك في أي باب من أبواب الخير فاحملها عليه، ولا تحملها على خلاف ذلك. مكاتبة حصلت بين إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأحد العباد في عصر عبيد الله بن عبد العزيز العمري، ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وذكر غيره. أحب أن أقرأها عليكم لتستفيدوا منها، هي أصل يسير لكن فيها فائدة. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الجزء السابع صفحة 85 و100 قال عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد كتب إلى مالك يحبه إلى الانفراد والعمل، يحبه إلى الانفراد والعمل. ما لك بحدثنا وقال والعمل ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم؟ يقول لماذا تنزعها الناس؟ لو أطاعه الإمام مالك رحمه الله تعالى أين الموطأ الذي انتبعت به الأمة كلها؟ وأيضا نأخذ فائدة وهو أن بعض الناس قد ينصح لك ويبحث لك عن خير لكنه يخطي. فإذا ابن مسعود يقول كم من مريد للخير لم يدرك، إذا ماذا قال له؟ ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب إليه مالك رحمه الله تعالى إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، الأعمال والرغبة للخير مقسومة كالأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. يقول أنت الآن تتعبد لكن هذا رزق قسمه الله عز وجل لك، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاح. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك. هذا حي أمر مهم، ما فتح الله عز وجل عليك في باب الخير ارضى واحمل نفسك عليه، أي باب من أبواب الخير تجد نفسك تميل إليه فتح الله عز وجل هذا الباب وقسم لك من هذا الرزق، احمل نفسك ولا تبحث عن أمر آخر. أقول هذا وخصوصا للشباب، الشباب تجدهم بعض الأحيان لما يحضر مثلا درس حديث ويسمع مثلا طالب علم يتكلم مثلا في باب العلل يقول خلاص أريد أن أكون محدثا وأدخل باب العلل، يحضر مثلا احتفال مثلا تخريج حفاظ مثلا للحديث يترك يقول سأكون أحفر السنة، يحضر درس أصول يقول أريد أن أكون أصوليا، وهكذا فيتنقل ثم لا يدرك شيئا. إذن انظر نفسك لأي باب من أبواب العلم فاحملها عليه، لا تفعل شيئا مجاراة لزيد أو عمر أو تأثر بموقف، لأن هذه تبقى عاطفة سرعان ما تزول، لكن إذا كنت نفسك تميل على هذا الباب من أبواب الخير فاسلك. قال وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. يقول رحمه الله تعالى لا يريد أن يكسر هذا الخاطر الذي يعتد بنفسه يرى أنه خير من مالك، يقول وما أظن ما أنا فيه بدون صدق، ما كذا رحمه، يقول أنا فيه ليس بدون بل هو أعلى وأفضل ما بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. إذن رد فيه علم وفيه أدب. ذهب هذا العابد وعرفت قصته مع الإمام مالك رحمه الله لأجل جلالة قدر الإمام مالك، وبقي العلم وبقي موضأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلنحمل أنفسنا على ما قسم لنا ولنرضى أيضا بما قسم ربنا تبارك وتعالى لنا، فكل ميسر لما خلق له.